هذا أيها الإخوة هو الشريط 26 من شرح كتاب البيوع من بلوغ المرام.
الحوالة هي في الحقيقة من عقود الإرفاق لكل من المحيل والمحال والمحال عليه، ولا بد فيها من 5 أركان: محيل ومحال ومحال عليه وحق محال به وحق محال عليه، فأركانها 5. نعم الصيغة خارج عنها، الصيغة تناقض بين الحوالي، فلا بد من هذه الأشياء. إذن الحوار التعريف هو نقول حق من ذمة إلى أخرى، وهي من عقود الإرفاق لأن فيها إرفاقا في الطالب والمطلوب والمحال عليه، ولا بد فيها من 5 أركان: محال ومحيل ومحال عليه وحق محال به وحق محال عليه. ووضحنا لكم كونها من عقود الإرفاق. أما الضمان فهي التزام الشخص، التزام الشخص ما وجب أو يجب على غيره مما يصح ضمانه من الحقوق التي يصح ضمانها، التزام الشخص ما وجب أو يجب على غيره من الحقوق التي يصح ضمانها، وهو أيضا من عقود الإرفاق، وهو مشتق من الضمن لأن ذمة المضمون تكون ضمن ذمة الضامن، لأن تدخل ذمة المضمون في ذمة الضامن، فذمة الضامن في ذمة المضمون، وهي من عقود الإرفاق أيضا لما فيها من التيسير على كل من الطالب والمطلوب. فإذا الضمان تعريفه التزام ايش؟ التزام الشخص ما وجب او يجب على غيره من الحقوق التي يذكرها الضمان او يشرح فيها الضمان. مثال التزام ما وجب ان ترى شخصا ممسكا بشخص يريد أن يحاكمه ويخاصمه ويقطعه إلى ولاة الأمور، فتأتي أنت وتحسن وتقول لهذا الطالب: أنا ضامن ما على فلان، أنا ضامن ما على فلان، هذا ضمان ما وجب أو ما يجب؟ ها؟ ضمان ما وجب. ومثال ضمان ما يجب أن يقول لك شخص: إني أريد أن أشتري من فلان سيارة وهو لا يعرفني، فأريد أن تضمنني في قيمتها، فتكتب له وثيقة بأنني ضامن ما يجب على فلان من قيمة السيارة التي يشتريها من المعرض الفلاني، فهذا ضمان ايش؟ ضمان ما يجب، لان الحق لم يجب بعد لكنه سوف يجب. فالضمان اذا له صورتان: ضمان ما وجب وضمان ما يجب، وهو من عقود الإرفاق والإحسان لان فيه إرفاقا بالمضمون بالمضمون عنه. حكم الحوالة وحكم الضمان سيذكرهما المؤلف. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني طل، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. متفق عليه. وفي رواية لأحمد: من أحيل فليحتل. قوله مطل الغني طل، المطل هو المنع، يعني منع ما يجب على الإنسان دفعه من دين يسمى مطلا، والغني هنا هو القادر على الوفاء، وإن كان قد يسمى فقيرا في عرف الناس كرجل عليه 100 درهم وهو لا يملك إلا 100 درهم، فهذا في عرف الناس في وقتنا الحاضر فقير، لكنه باعتبار قدرته على الوفاء غني، فمطل هذا ظلم، يعني منع من وفاء الحق الذي عليه ظلم. والظلم في الأصل اللغة العربية بمعنى النقص، ومنه قوله تعالى تلك الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، أي لم تنقص منه شيئا. وقال تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، أي ما نقصناهم مما يجب لهم أو مما هو من حقوقهم ولكن كانوا هم الظالمين. ثم إن الظلم وإن كان بمعنى النقص إن كان في فرق ما يجب فهو ظلم في واجب، وإن كان في فعل محرم فهو ظلم في محرم. ظلم في واجب لأنك نقصت إذا تركت الواجب، ظلم في محرم لأنك إذا فعلته فقد نقصت الالتزام الذي يجب عليك لله عز وجل. إذن ظلم نقص. النقص هنا نقص واجب ولا غير محرم؟ مطل الغني ظلم، نقص واجب، لأن الواجب على الغني أن يبادر بالوفاء، فإن لم يفعل فقد نقص ما يجب عليه فكان ظالما. صورة المسألة رجل مدين لشخص بألف درهم، وهذا الشخص يطلبه أعطني حق، والآخر يماطله يقول غدا بعد غد بعد غد. نقول هذا الرجل المطلوب يعتبر ظالما لأنه مطل الحق الذي عليه، أي منعه مع قدرته على القيام به. قال وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، أتبع فسرته رواية الإمام أحمد رحمه الله، وهي قوله من أحيط، ومعنى أتبع أي طلب منه أن يتبع غيره، طلب منه أن يتبع غيره أي أحيط. يقول عليه الصلاة والسلام من أحيل على مليء، على مليء، المليء مأخوذ من الملاءة، أي على قادر على الوفاء، قادر على الوفاء بماله وبدنه وحاله، لأننا نقدر على الاستفاء منه بماله وبدنه وحاله. أما المال فهو أن يكون واجدا للمال الذي أحيل به عليه، فإن كان فقيرا معدما ليس عنده مال فليس بمالي، قادرا ببدنه أي يمكن أن يحضر لمجلس الحكم عند المحاكمة فيما لو امتنع من الوفاء، فإن لم يمكن إحضاره لسلطته أو قرابته فإنه لا يلزم، فليس بمالي، ليس بمالي لأنه لا يمكن استيفاء الحق منه. الثالث بحاله، بحاله يعني أن لا يكون ماطلا، فإن كان غنيا يمكن إحضاره في مجلس الحكم لكنه ماطل لا يوفي فإنه ليس المليء. إذن فالمليء هو المليء، من يمكن استيفاء الحق منه
المال،
المال هي إيش؟
بدنه.
نعم. والثالث حاله. طيب بماله أن يكون عنده ما يوفي به، بدنه أن يمكن إحضاره إليه لمجلس الحكم عند المحاكمة. الثالث حاله ألا يكون مماطلا. فإن كان فقيرا فإنه لا يجب التحول عليه، مثل أن يحيلك شخص على آخر بدراهم تطلبه إياها، لكن هذا المحال عليه فقير ما عنده مال، فإنه لا يلزمك أن تتحول، لأن في ذلك إضرار عليك. طيب ببدنه كان يمكن إحضار لمجلس الحكم، فلو أحالك على أبيك قال أنا أن تطلبني 100 ريال وأنا أطلب أباك 100 ريال فأنا حولتك على أبيك، فإنه لازمك أن تتحول. لماذا؟ لا يمكن أن تحاكم أباك، لا يمكن أن تحاكم أباك وتغفره لمجلس الحكم. طيب لو أحالك على سلطان فإنه لازمك أن تستحي أن تتحول. لماذا؟ لأنه لا يمكن مطالبته وإحضار مثل الحكم. رجل أمير في القرية أو شيخ كبير شيخ القبيلة مثلا لا يمكن إحضار مثل الحكم، فلازمك أن تتحول. لو أحالك على شخص معروف بالمماطلة ما يمكن يوفي يلعب على الناس، فإنه لازمك أن تتحول، لأن في ذلك إضرارا بك، إذ قد يستحيل عليك أن تستوفي مالك. وقول عليه الصلاة والسلام فليدفع، اللام هنا للأمر، ولام الأمر مكسورة إلا إذا وقع بعد حرف من حروف العطف التالية الواو والفاء وثم، فإنها تكون ساكنة. قال الله تعالى لينفق ذو سعة من سعته، لينفق مكسورة هنا، ومن قدر عليه رزقه فلينفق، ولم يقل فلينفق. لماذا؟ إن أتت بعد الفاء، فلينفق ما أتاه الله. وقال تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، ثم ليقضوا ولم يقل ثم ليقضوا لأن وقعت بعد ثم، وليوفوا نذورهم ولم يقل وليوفوا لأنها وقعت بعد بعد الواو. هنا فليتبع لسكون اللام لأنها وقعت بعد الفاء، ومعنى فليتبع أي فليحفل كما تفسره رواة أحمد. وهذه اللام كما قلنا للأمر، ولكن هل الأمر للوجوب أو الأمر للاستحباب والإرشاد؟ اختلف في هذا أهل العلم، فمنهم من قال إن الأمر للاستحباب وليس للوجوب، لأن صاحب الدين الذي أحيل يقول أنا لا أقبل إلا من له إلا من لي عليه الدين، والآخر ليس لي عليه دين ولا سبيل، فلا يلزمني أن أتحول. وقال بعض العلماء فللأمر للوجوب، لأنه ذكر بعد قوله مطل الغني ظلم، فكأنه قال وتحول المحال على المليء عدل، والعدل واجب، والعدل واجب. وهذا الثاني هذا القول الثاني هو المشهور مذهب الإمام أحمد على أنه يجب أن يتحول إذا أحيل على مليء، ولكن جمهور أهل العلم يرون أن التحول ليس بواجب، وأنه من باب حسن الاختراع، فإن فعله الإنسان وتحول كان ذلك خيرا وكان ذلك أجرا له، وإن لم يفعل فهو حر، لأنه لا يلزمه أن يستوفي دينه من غير مطلوبه، فأنا مطلوبي فلان فكيف يلزمني أن أتحول وآخذ من زيد. مثال ذلك زيد يطلب عمرا 100 ريال وعمر يطلب بكرا 100 ريال، فقال عمر لزيد أحلتك بالمئة التي لك على المئة التي لنا عند بكر، وكان بكر مليئا، فهل يلزم زيدا أن يتحول؟ أجيب على قولي، على قول من قال إن اللام في قوله فتاة بعد الوجوب يجب على زيد أن يتحول، وعلى قول الثاني لا يجب، ولكنه إذا تحول فله أجر، فله أجر بلا شك، لأن هذا من حسن الاقتراء، وربما تناله الرحمة التي دعا بها الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقترى. في هذا الحديث فوائد كثيرة. أولا تحريم مطل الغني، تحريم مطل الغني بقوله مطل الغني ظلم، والظلم حرام، ظلم حرام، لقول الله تعالى إنما السبيل الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة. ومن فوائده أن مطل غير الغني ليس بظلم، يؤخذ من أين؟ من قوله مطل الغني، وهذا وصف مناسب في الحكم، وهو كون مطل ظلم، فإذا كان مناسبا في الحكم كان قيدا فيه. فعلى هذا إذا مطل الإنسان فقير فليس بظالم، بل الظالم من يطلبه، لقول الله تعالى وإن كانت عسرة فنظرة إلى ميسرة. ومن فوائد الحديث أنه إذا لم يطالب صاحب الحق بحقه فإن تأخير وفائه ليس بظلم، كشخص أقرض شخصا 100 ريال ولم يقيده بأجل ولم يطالبه به، فنقول ما دام المقرض لم يطالبك فلست بظالم. لماذا؟ لأنك لست بالمعصي، وهو كذلك. لكن إن علم من قرينة الحال أو قرينة المحال أنه مطالب بحقه فإن مطله ظلم. إذا علم من قرينة الحال مثل أن نعلم أنها طالب فقير لكنه رجل كريم خجول، كريم خجول ما يطالب أحد، فمطله حينئذ إيش؟ ظلم، لأننا نعلم أن الأمر لو عاد إليه لطالب، لكنه رجل خجول وكريم ولا يحب أن يقول لأحد أعطي حق، فإذا منعت حقه فإنك مواطل فتكون غالبا. أما لسان المقال فمثل أن يؤجل الحق إلى أجل، فإن الحق إذا أجل إلى أجل كان ذلك دليلا على أن صاحبه يريد وفاءه إذا جاء ذلك الأجل، مثل أن يقول بعتك هذا الشيء بمئة ريال تحل على رأس محرم في أول يوم محرم، في أول يوم من محرم، فإذا جاء أول يوم محرم وجب على المشتري أن يسدد، لأن تأجيله إلى هذا الأجل المعين يعني أنه إذا جاء هذا الأجل وجب على المطلوب أن يوفي الطالب. طيب، ومن فوائد هذا الحديث إثبات القصاص بين الناس، لأن الظلم لا بد أن يقتص منه صاحبه أي المظلوم، كما جاء في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: من لا درهم عنده ولا دينار، أو قال: ولا متاع. فقال: المفلس من يأتي بحسنات أمثال الجبال، أمثال الجبال، فيأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن بقي من حسناته شيء وإلا أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرحت النار. سد الحق للمحقوق إذا كان منيا هو وجد الآن من الحديث أنه جعل مطل الغني ظلم، فإذا كان ظلما كان لصاحب الحق أن يطالب، لأنه صاحب حق، وعلى هذا فلا يجوز أن نلوم صاحب الحق إذا طالب بحقه من له مطالبته. وما يجري على بعض الناس على أثناء بعض الناس من كونهم إذا رأوا الشخص يطالب غيره بحقه لاموا وقالوا: عنده حلال كثير يكسر الخشب كما يقولون، ليش طالب؟ فنقول: ما دام الحق له فهو غير ملوم. ولهذا جعل الله تعالى من استعمل حقه غير ملوم، فقال: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فلا يجوز أن يلام شخص يطلب في حقه. ومن فوائد الحديث جواز الدعاء على المماطل الغني، وأن دعوة من مطله حرية بالإجابة، لأنه إذا ثبت أن مطل الغني ظلم كان الثاني الممطول مظلوما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن الجبل: اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ومن فوائد الحديث في قوله: وإذا وجب أحدكم على من فلا يسبأ، جواز الحوالة، وأنها ليست من الربا، لأنها عقد إفاق، فهي كالقرض، ولو كانت عقد معاوضة لم تصح، لأنها بيع دين على دين، ولأنها ربا إذا كانت في أموال ربوية. لكن لما كان المقصود بها الإفاق صارت جائزة. فهمنا الكلام هذا ولا لا؟ كلام هذا مفهوم؟ طيب، أنا أطلب شخصا 100 ريال وآخر يطلبني 100 ريال، فإذا أحاز الطالب على الذي أنا أطلب جاز ولا لا؟ جاز، مع أنني لو بعت عليه ما في ذمة المطلوب لي كان البيع حراما وفاسدا، لأنني بعت دينا بدين، وبيع الدين على غير من هو له على غير من هو عليه حرام كما مر عليه. ولأني بعت دراهم بدراهم بدون قبض فلا يجوز، لكن الحوالة تجوز مع أن حقيقتها أنني بعت علي أنني بادرت بالدين الذي علي لي على بالدين الذي علي بادرت بالدين الذي لي بالدين الذي علي، وهذا هو البيع. لكن لما كان المقصود بها الإسحاق صارت جائزة كالقرض. أرأيت لو أعطيتك قرضا 100 ريال ثم أعطيتني بعد شهر أليس هذا جائزا؟ طيب ولو بعت ولو اشتريت منك 100 ريال ب100 ريال إلى أجل لكان هذا حراما، والفرق بينهما ظاهر لأنني في الأول قصدت الإسحاق وفي الثاني قصدت المعاوضة والاتصال. الحوالة نفس الشيء، لما كان المقصود بها الإرفاق صارت جائزة، فإذا ولو كان المقصود بها المعاوضة صارت حراما. ولهذا لو أحلتك بفضة على دنانير بفضة على ذهب لو أحلتك بفضة على ذهب كان ذلك حراما، كان ذلك حراما لأن هذه معاوضة اختلف الجنس. ولو أحلتك ببر على شعير نعم كان ذلك أيضا حراما لأن معاوضة. طيب ولو أحلتك ب100 على 200 كان ذلك حراما لأنه صار معاوض. مثال أنت تطلب 100 وأنا أطلب شخصا 200 فقلت أحلتك بالمئة التي تطلبني على 200 التي أطلب هذا الشخص كان ذلك حراما. لماذا؟ من أجل زيادة، فالمعاوضة تحولت من إرفاق إلى اكتساب. طيب والعكس لو أحلتك ب100 على 80 الصحيح جواز لأن هذا إرفاق وزيادة، هذا بالحقيقة إرفاق وزيادة وليس فيه ربا. المسألة الأولى إذا أحلتك ب100 على 200 فيها ربا، لكن أحلتك ب100 على 80 وقبلت هذا في الحقيقة إرفاق وزيادة. إرفاق لأنك قبلت التحول حقك من ذمة إلى ذمة فلان، وزيادة لأنك أبرأتني وأسقطت عني. فإذا كان يجوز أن أحيلك ب100 على 100 فجواز أن أحيلك ب100 على 80 من باب أولى لأنه أرفعت بلا شك، كما لو كان في ذمتي 100 وطلبت مني 80 وأسقطت الباقي فإن صحيح جوازه فهذا مثله. طيب وإن أحلتك في 80 على 80 من 100 يجوز ولا ما يجوز؟ أحلتك ب80 على 80 من 100 جائز. طيب أنتم فاهمين الصورة قبل أن تحكم. الصورة أنا أطلب زيد شخصا 80 وأنت تطلبني 80 فأحلتك في 80 على 80 من 100 التي أطلب زيد من 100 التي أطلب هذا الشخص، هذا يجوز قولا واحدا، الجائزة قولا واحدا لأنني ما نقصت حقا ولا زدته ولكن حالتك تستوفي بعض حقي الذي في ذمة هذا الشخص. طيب، إذن الحوالة لا بد فيها من اتفاق الدينين جنسا. من أن نأخذها؟ من أن جوازها إنما هو للإرث للإفراط، فإذا اختلف الجنس صارت أجيبوا يا جماعة صارت معاورة، صارت معاورة فصارت ربا جاءت الإفراط. طيب، ويجوز ولو أحلت بمئة على 120 من جنسها كان حراما لأنه ربا، وعلى هذا فيشترط أيضا اتفاق الدينين قدرا، اتفاق الدينين قدرا، فلا يصح أن يحال بناقص على زائد، بناقص على زائد، بأن يحال بمئة على إيش؟ على 120، لا يصح، لا يصح أن يحال بمئة على 120. فإن حيل بمئة وعشرين على مئة فهذا فيه خلاف بين العلماء، ولكن صحيح أنه جائز لأنه لم يخرج عن الإرفاق، بل فيه إرفاق وزيادة. طيب، إذن يشترط اتفاق الدينين قدرا، ولكن هل يجوز أن يحال بناقص على زائد أو بزائد على ناقص؟ يعني أو جبارة أخرى، اشترط اتفاق الدينين قدرا فلا يحال بزائد على ناقص ولا بناقص على زائد بناء على اشتراط هذا الشرط، إلا أن القول الراجح أنه يجوز إيش؟ الإحالة بزائد على ناقص. لماذا؟ لأن هذا إرفاق وزيادة، والرجل المحال لم يقصد المعاوضة ولا التكسب، لو قصد التكسب والمعاوضة ما أخذ 80 عن 100. طيب، هل يشترط اتفاق الدينين أجلا فلا يحال حال على مؤجل ولا مؤجل على حال؟ ننظر، إذا كان كل من الدينين المحال به وعليه حالا مع اتفاق الجنس والقدر فالحوالة جائزة ولا فيها شك، وإذا كان المحال به حالا والمحال عليه مؤجلا فقد حلنا إيش؟ بحاضر على مؤجل. أيهما أنقص؟ المؤجل. يعني إذن أحلنا بزائد على ناقص، الإحالة بالزائد على الناقص، بالزائد على الناقص جائز، وعلى هذا فإذا أحلنا بحال على مؤجل لكنه غير زائد، يعني بمئة حالة على مئة مؤجلة، فالحوالة جائز، الحوالة جائز. لماذا؟ لأنها اشتملت على الإرفاق وزيادة، وهذا الرجل المحال لم يقصد المعاوضة، لأنه لو قصد المعاوضة ما أخذ مؤجلا في الاتحاد، إذا لا يعقل أن أحد يأخذ مؤجلا في حال. طيب، بالعكس، لو أحلنا بحال على مؤجل، بمؤجل على حال، بمؤجل على حال، نشوف الآن. طيب، فيه ناقص على زائد، لكنه ليس زائدا قدرا، بل وزائد وصف، زائد وصف. زيادة الوصف هذه لمن؟ للمحيط، للمحيط. فإذا أسقطها فإنه لا بأس بذلك. يعني مثلا لو أحال بحال بمؤجل على حال، بمؤجل على حال، فالآن المؤجل حق للمحيط لأنه هو اللي بتوسع يصل حق مؤجل عليه، فإذا رضي بإسقاطه فهو كما لو أوفاه قبل الأجل. ومعلوم أنه إذا أوفاه قبل الأجل بدون نقص فإنه جائز. قول واحد، إذا أوفاه المؤجل حالا أعطاه هي قبل حول الأجل فهو جائز بالاتفاق. فهنا إذا قال والله أنا الحق علي، الحق لي أن يبقى الدين مؤجلا علي، لكن أنا مسقط من هذا الحق، وأنا أحيلك على فلان ودين عليه حال، فإن هذا لا بأس فيه. وإن كان في الحقيقة في حالة تناقص على زائد، لكن لما كان القدر لا يختلف، وإنما اختلافه في الوصف، والوصف حق لمن أسقطه، كان ذلك جائزا. هذا هو القول الصحيح. ومن العلماء من يرى أنه لا يصح، فيرى أنه لا بد أن يتساوى الدينان جنسا ووصفا ووقتا وقدرا. طيب لو أحاله برديء على جيد، برديء على جيد أو بجيد على رديء، فهنا إذا أحاله بجيد على رديء فقد أحال بكامل أو بزائد على ناقص فيجوز، لأن المحال أسقط بعض الحق والحق له. وبالعكس لو أحاله بغبي على جيد، نعم، فهنا ننظر هل الزيادة هنا بالقدر أو بالوصف؟ نشوف. أحاله بما أصفى رديئة على من أصفى جيد، هنا وصف، هنا بالوصف، لا أصفى واحد. ولهذا يجوز أنك تبيع صاعا بصاع، صاعا من البر جيدا، جيدا بصاع من البر رديئا، ولا نقول هذا صح بظاهره. طيب هذا اختلاف الوصف، فعلى القائد الذي أصلنا وأن اختلاف الوصف لا يضر، نقول هذا لا بأس به، لا بأس به، ولا سيما إذا أحيل بجيد على رديء، لأن هذا شك أنه من الإفراط وأنه إسقاط لبعض الحق. أما إذا أحيل برديء على جيد فهنا قد نقول أو قد نتوقف في جواز ذلك. لماذا؟ لأن المحال أخذ أكثر من حق، ولأن الغالب أن المحيل لا يحيل برديء على جيد إلا من أجل إحراج وضغط، وربما يكون الطالب المحال قد أحرج المطلوب المحيل وضغط عليه وأراد أن يتخلص منه واشتك منه وقال أنا أطلب فلان 100 صاع من الغر وأنت تطلب 100 صاع فأحلت عليه. فهنا ربما نتوقف فيما إذا أحال بإيش؟ برديء على جد. أما العكس فلا شك في جوازه. وقول عليه الصلاة والسلام إذا أذجى أحدكم على مليء فلا أفلح، من فوائده أنه إذا أحيل على غير مليء فإنه لا يلزمه الاتباع أو الاتباع. لماذا؟ لأنه علق الحكم على وصف مناسب له، فإذا انتفى هذا الوصف الذي علق عليه الحكم وهو مناسب له انتفى إيش؟ انتفى الحكم. ضرورة أن المعلول يتبع العلة، فالحكم تابع للعلة وجودا وعدما، فإذا أحيل على غير المحيل فهو بالخيار، إن شاء قبل وإن شاء لم يقبل، لأن الحق له. طيب، من فوائد الحديث أنه لو كان المحال متصرفا لغيره فهل يجوز أن يحتال مع كون المحال عليه غير مليء أو لا يجوز؟ فهمت الصورة؟ إنسان يتصرف لغيره كولي اليتيم مثلا، وكيل لشخص، وحيل على غير مليء، فهل يجوز أن يحتال أو لا؟ لا يجوز، وذلك لأن المتصرف لغيره لا يجوز أن يتصرف إلا بالتي هي أحسن، قول الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. ومن المعلوم أنه إذا أحاله الغني على شخص غير مليء فليس هذا إيش بأحسن، ليس هذا بأحسن، بل هو إضرار. وعلى هذا فنقول لو أحيل الوكيل بالدين على شخص غير مليء فإنه لا يجوز له أن يقبل. مثاله وكلت شخصا يبيع لك سيارة، فباعها على إنسان غني، فقال الغني ليست السيارة أنا أحيلك على فلان، يقول الوكيل وكان فلان غير مليء، فهل يجوز للوكيل في هذا الحال أن يقبل ويتحول؟ لا، لأنه يتصرف لغيره، والمتصرف لغيره يجب أن يكون تصرفه بما هو أحسن، ولا يجوز أن يتصرف بما فيه الضرر. طيب لو كان لنفسه، لو كان هذا الذي باع السيارة باع لنفسه السيارة له، فهل يجوز أن يتحول على غير المليء؟ نعم يجوز، يجوز أن يتحول على غير المليء. طيب، وفي هذا الحديث دليل على مراعاة الحقوق، وأن هذه الشريعة الإسلامية كاملة في مراعاة الحقوق. فالأول في القضاء، الجملة الأولى مطل الغني ظلم، والثانية في الاقتضاء من أحيل فليحسن. ففي الأولى مراعاة جانب القضاء، وأنه يجب على الإنسان أن يقضي الدين ولا يمر. وفي الثاني مراعاة جانب الاقتضاء، وأنه ينبغي الإنسان أن يكون سهلا فيقتضي حقه ممن عليه الحق وممن أحيل عليه، إن من عليه الحق وإن من أحيل عليه. فالشريعة الإسلامية لكمالها تراعي الجانبين، جانب القضاء وجانب الاقتضاء، وفي كل منهما بين الحق في هذا وهذا. والله أكبر. نقل. طيب إذا هي معقولة التحول. طيب الضمان، جزاك الله.
الضمان وهو التزام ما هو التزام ما هو على غيره على
الجمع. ما وجب
ما وجب على غير على الجمع حقوق على الجمع.
اي تعريف بعد تعريف لان الالتزام ما وجب
ما يجب وما وجب
ما وجب او يجب على غيره. طيب هذان العقدان من اي انواع العقود يا ادم؟ من اي انواع العقود؟ نعم يعني العقود معاوضات وتبرعات ومنافع يعني متنوعة. هذه من اي العقود؟ ما هو مثلا لا من اي انواع العقود؟ نعم هذا بالنسبه لايش؟ بالنسبه للحواله. بالنسبه للضمان طيب وغير والتوثيق الالفاق والتوثيق لان صاحب الحق يتوثق بحقه بواسطه الضامن. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم مظل الغني غل. من المراد بالغني هنا؟ لا هنا من يملك مالا؟ لا
القادر على الوفاء.
القادر على الوفاء القادر على الوفاء. فمثلا إذا كان الدين عليه مليون ريال وعنده 900,000 ريال فهل هو غني أو لا؟ الأخ الذي أجاب
ليس غني.
ليش؟
لأنه ليس قادر على الدين
لكنه غني بالنسبة للتسمعة وبالنسبة للمليون غير غني. متى يتحقق المطل يا خالد؟
يتحقق المطل؟
نعم
إذا كان المطل غني.
لا المطل حتى من البقية.
إيه نعم إذا
طال. لكن متى يتحقق المطل؟
إذا طال صاحب الحق الحق.
هذا واحد.
وإذا أُجل إلى أجل وحال هذا الأجل.
نعم وإذا كان مؤجلا وحل الأجل ولم يوفي فقد تحققت المماطلة. طيب يلا بندر مع السكوت يعني إذا سكت صاحب الدين عن المدين هل نقول إن المدين مماطل؟
نعم ليس مماطل.
ليس مماطل نعم لأنه مستعد للوفاء. إذن ليس بظالم. إذن ليس بظالم لكن لا شك أنه من الأفضل أن يبادر بقضاء الدين. قوله إذا أتبع أحدكم على مليم أتبع معناها إذا أحيل. ما الذي يدل على أن معنى أتبع أحيل؟ يواجه ما محمد من أحيل فليحسن. طيب الملي يا أحمد في قول على مليه أن أحيل إذا أحيل أحدكم على مليه لإيش؟ لماذا؟ اشتعل أم حضر؟ طيب فهد نعم اشتعل في مالي وحالي وبدني لي صح. فإن أحيل على فقير الأخ ما لا نقول هذا أي أنت أين هل يلزمه التحول أو لا؟ كم والحديث ايش يقول؟ على ملي. طيب يا بيان اذا احيل على سلطان على سلطان كأمير ووزير وملك هل يلزمني يتحول؟ لماذا؟ فهو غير ملك لا يمكن إحرار من ملك الحكم. طيب إذا أحيل على أبيه حجاج
لا يصلح
إيش؟ لا يلزمه التحول لماذا؟
لأنه لا يمكن أن يحضر أباه إلى
إلى مجلس الحكم. صح. طيب إذا أحيل على مماطل لازم الاحتيال ليش؟ من أخو من حديث قول على مليه لأن هذا ليس بمليا ليس بمليا حيث أنه هما. طيب اللام في قوله فليتبع أحمد لام الأمر. طيب الأمر هنا للوجوب ولا للاستحباب؟ للوجوب. طيب ما الدليل؟ لأن الأصل في الأمر الوجوب ومن ادعى الأصل فلا يقال ما دليله. طيب هل هناك قول آخر في المسألة؟ الأمر للإرشاد والاستحباب. نعم. طيب ما الذي صرفه عن الوجوب على رأي الجمهور؟ لأنه نقل حق نعم من ذمة إلى أخرى فلا يلزم صاحب الحق لنقل الحق الذي له من ذمة إلى ذمة أخرى لكن يؤمر به استحبابا. طيب وأخذنا فوائد الحوار مهمة وهي أنه يشترط في الحوالة اتفاق الدينين جنسا مثل أن يحيل
لو كان عليه دين شريك فحاله على
كفر هذا اتفاق جنسا هل تجوز الحوالة هذه ولا ما تجوز؟ لماذا؟ لاختلاف الجنس. إذا اتفاق الدينين جنسا مثل أن يحيله ببر على بر. طيب ثانيا الأخ على الجدار هذا صاحب الهنا أين الثاني اتفاق الدينين محررت يشترط لصحة الحوالة اتفاق الدينين جنسا والثاني اتفاق الدينين يلا محرر. طيب يا أخي طالب العلم لحظة لازم يلاحظ وش اللي حصل. نعم فهمت قدرا. طيب مثاله إنسان عليه 100 ريال أو درهم حال بها على شخص آخر يطلبه 100 درهم. طيب إن اختلف قدرا زهير هناك تفصيل ما هو
القدر المحال عليه أقل من القدر المحيط
يعني إن أحال لزائد على ناقص فهذا جائز؟ ها؟ جائز.
أحال بزائد على ناقص
فهذا جائز. لزائد على ناقص فهذا جائز. مثل
عليه 100 ريال.
نعم.
ويسأل أو
يطلب شخص آخر ثمانية على صاحب المئة على صاحب الثمانية. طيب كيف جاء مع اختلاف القدر؟
على
سبيل الإنفاق والتنزيل من الحق. طيب طيب الناقص على الزائد الأخ هنا ما حرص. طيب رشاد ما حرص الأخ هنا ما حرص ناقص على الزائد
مثل
زيد على البقر والبقر على خالد يسير ويخير زيد على خالد يسير أحسن هذا لا يوجد أن ربع تمام بارك الله فيك وصفا وصفا الشوزات وصفا نعم أي نعم وصفا مثل جيد رضي. طيب والعكس حال برضي على جيد كيف مبني هل يجوز او لا يجوز؟ يجوز. طيب نحن ذكرنا ان هذا محل توقف لانه من جهة القبل لن نزل لكن من جهة الوصف زائد ولكننا قلنا وان قلنا بالجواز فوجهه ان هذا المطلوب تنازل عن زيادة الصفة وان قلنا بالمنع قلنا ان هذا يشبه الربا وتوقفنا بهذا. طيب نكمل بقية الكلام عن حديث طيب اتفقهما في الأجل وأن يكون الأجل واحد ولكنه يصح في حال على مؤجل. طيب ومن أجل الحال نعم إذا فيه إصفة نكمل بقية كلام الحديث. هذا الحديث من فوائده أنه لا بد من رضا المحيل من رضا المحيل المحيل المطلوب فلا يجبر على الإحالة يؤخذ من قوله وإذا أتبع إذا أتبع وهذا يدل على أن الأمر موكول إلى المتبع وهو المحيل. وهل يشترط رضا المحال عليه؟ الجواب لا، لا يشترط رضا المحال عليه. فلو أحال زيد عمرا على بقر وقال بقر لزيد أنا لا أقبل حوالة عمر لأن عمرا رجل صعب لا يمهل ولا يهمل وأريد أن يكون صاحبي أنت، يقوله من المحال عليه يقوله المحيل، فهل يلزم المحيل قبول ذلك أو نقول لا يلزم؟ نقول لا يلزم، فرضا المحال عليه ليس بشرط. ووجهه أن لصاحب الحق أن يستوفي الحق بنفسه وبمن يقوم مقامه، والمحال قائم مقام من؟ المحيل. فالمحيل يقول المحال عليه مش عليه، أنت أدي حقي وأنا لي أن أستوفي حقي بنفسي أو بمن يقوم مقامي. طيب رضا المحتال الآن فهمنا يا جماعة رضا المحيل لا بد منه، رضا المحال عليه ايش ليس بالشرط، تقينا برضا المشتاق. ان كان المحال عليه معسرا يعني غير ملي اشترط رضاه، كان المحال عليه غير ملي يعني فقير يعني فقيرا او لا يمكن اقامه مثل الحكم او مواطن، فانه اشترط رضا المحتال. وان كان مليئا فان قلنا ان لام الامر في قوله فليحدث للوجوب فانه لا يشترط رضاه، وان كنا للاستحباب فانه ايش يشترط. تباركم يا جماعه. فصار رضا المحيل نعم شرط ولا غير شرط؟ نعم شرط. بكل حال ها يلزم بكل حال. طيب رضا المحتال عليه آدم نعم شرط ولا غير شرط؟ مهو شرط بكل حال. طيب لجنبك رضا المحتال ها شرط ولا غير شرط؟ مطلقا خطا. فهد إن كان على غير ملك نعم اشترط رضا، وإن كان على ملي إن كان الأمر في قوله فليحتل الوجوب فلا يشترط رضا، وإن قلنا إنه للاستحباب اشترط رضا. واضح يا جماعة؟ طيب. ثم قال المؤلف رحمه الله فيما نقله عن جابر قال توفي رجل منا يعني من الأنصار فغسلناه وحنطناه وكفلناه. غسلناه يعني تغسيل الميت، وصفته أنه يغسل في فرج فرج الميت ثم يغسل رأسه في روة السدر، السدر هذا الورق المعروف يدق ويجعل في الماء ويضرب باليد يخبط باليد حتى يكون له رغوة، فتؤخذ رغوته فيغسل بها رأس الميت ولحيته دون السفل، لأن السفل لو غسل به الشعر لبقي في الشعر ودخل فيه فتغسل الرأس واللحية بالرغوة، ثم يغسل بقية البدن بالسدر ويغسل ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو تسعا أو أكثر من ذلك ما دام الميت محتاجا إلى التنظيف. طيب ثم بعد وقول حنطنا يعني جعلنا فيه الطيب، وأحسن ما يكون الكفور لقول النبي صلى الله عليه وسلم للنساء التي يغسلن ابنته اجعلن في الغسلة الأخيرة كافورا، وهو نوع من الطيب معروف يدق ويخلط في الماء في آخر غسلة. وله ثلاث فوائد: أولا أنه طيب، والثاني أنه يصلب البدن، والثالث أنه يطرد الهوام هوام الأرض عن الميت لئلا تنال جسده بسوء. والمسألة كلها مؤقتة لا بد من التغير إلا إن شاء الله. وكفناه يعني لفتناه في كفنه وشفق علينا فقيا لا صرف عليه. قال وثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا تصلي عليه. تصلي هذه جملة خبرية لكنها في الواقع طلبية، طلبية، يعني أنها إما بمعنى الأمر أي صل عليه، والأمر هنا بلا شك للالتماس لأن مقام النبي صلى الله عليه وسلم أرفع من مقامه، وإذا وجه الطلب إلى من هو أرفع من مقام الطالب سمي إيش؟ التماسا أو سؤالا. ويحتمل أن تكون خبرية نزعت منها همزة الاستفهام أي أتصلي عليه، والمراد بالاستفهام هنا العرض، يعني يعرضون على النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه. وأيا كان فإنما جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، لأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الميت شفاعة له، وهو صلى الله عليه وسلم أعظم الشافعين قدرا عند الله. يقول فخطأ خطأ، يعني تقدم ليصلي عليه، ثم قال أعليه دين؟ فقلنا دينارا فانصره. دينارا عندكم واحد غير هذا؟ ايش فقلنا دينارا ايش ايه طيب إذا أنت مترجم فقلنا ديناران، ديناران يعني خبر مبتدا خبر محذوف، يعني عليه ديناران. والديناران هما نقد الذهب، لأن النقد إن كان من فضة سمي دراهم، وإن كان من ذهب سمي دنانير. فانصرف لم يصلي عليه، وكان صلى الله عليه وسلم في أول الأمر إذا قدم إليه ميت للصلاة عليه وعليه دين لم يصلي عليه، لأن صلاته على الميت شفاعة، ومن عليه دين لا تنفع فيه الشفاعة، لأن حق الآدمي لا بد من وفائه. ولهذا كانت الشهادة تكفر كل شيء إلا الدين. فيتأخر الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول صلوا على صاحبكم، والحكمة من هذا حث الناس على التقليل من الدين وعدم الاستدانة، لأن الإنسان إذا علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لن يصلي عليه وعليه دين فإنه سوف يتحرز تحرزا شديدا من إيش؟ من السدان لا يتدين. يقول فقال أبو قتادة فتحملهما أبو قتادة فأتيناه، كان رسول صرف ورحم ذهب عنه. فقال أبو قتادة أنا أتحمله رضي الله عنه وجزاه خيرا. فأتيناه فقال أبو قتادة الديناران علي، الديناران علي، وهذا ضمان للدين من أبي قتادة لصاحب الحق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الغريم وبرئ منهم الميت، حق الغريم هذا مصدر مؤكد لمضمون الجملة الخبرية، وهي قوله الديناران علي، كأنه قال تلتزمهما التزام حق ثابت لا يتغير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو قتادة نعم، فتضمن قوله رضي الله عنه تضمن التزاما وإبراعا، التزاما على من؟ على نفسه، وإبراعا للميت. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وضيع منه ميت قال نعم فصلى عليه رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم. وأصل الحديث في البخاري، فالحديث صحيح. وهذه القصة كما ترون واضحة، يستفاد منها عدة فوائد. أولا أنه من المقرر عند المسلمين أن الميت يغسل، فقوله غسلناه، وهذا التأصيل واجب فرض، لكنه فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن البقية. والدليل على فرضيته قول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقفته ناقته في عرفة، قال اغسلوه بماء وستر. وقوله صلى الله عليه وسلم للنساء اللاتي يغسلن ابنته يغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك. والأصل في الأمر الوجوء، وظاهر السنة أنه لا فرق بين أن يكون الميت نظيفا أو غير نظيف، حتى ولو اغتسل قبل موته بدقائق ثم مات فإنه يجب أن يغسل، لأن الموت نفسه موجب للغسل، موجب للغسل. ومن فوائد الحديث أيضا أنه قد تقرر عند الصحابة رضي الله عنهم مشروعية التحنيط لقوله وحنطناه. وليس التحنيط أن يطلى الميت بما يبقي بدنه، وإنما التحنيط أن يطلى، أن يجعل فيه الطيب، يجعل فيه الطيب. ويدل على أن هذا أمر معتاد مشروع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذين خاطبهم في تأصيل الميت الذي مات في عرفة، قال لا تحنطوه، لا تحنطوه. وهذا يدل على أن من عادتهم تحنيط الميت. ومن فوائد الحديث أيضا أن من المتقرر عند الصحابة الكفن، تكفين الميت، وتكفين الميت فرض لقول النبي عليه الصلاة والسلام كفنوه في ثوبين، كفنوه. والأصل في الأمر الوجوب، فيجب أن يكفن الميت، يعني يغطى بثوب يستر جميعه. ولهذا قال العلماء إن الميت كله عورة، يجب أن يكفن جميعه، فإن لم يوجد ما يكفي وضع عليه أوراق شجر ولا يترك، كما صنع الصحابة في مسعد بن عمير رضي الله عنه استشهد في أحد، وكان عليه بردة إن غطوا رأسه بدأت رجلاه، وإن غطوا رجليه بدأ رأسه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطى رأسه وأن يجعل على رجليه شيء من الإذخر ليسرهما. ومن فوائد الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم على أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم على موتاه ويتفرغ على هذا، أنه ينبغي أن نحرص على أن يصلي على الميت من كان أقرب إلى الإجابة لإيمانه وورعه، لأن الصحابة كانوا يتحرون ذلك، أي أن يصلي عليه على موتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الحديث أنه لا حرج أن يسأل الإنسان عن المانع، هل وجد أم لا، وذلك أن الأصل في الميت المسلم أن إيش؟ أن يصلى عليه ولو يسأل عن حاجة، لكن لا بأس أن نسأل عن المانع. ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل عليه دين؟ فإن قلتم إنه قد مر علينا أن نجري الأحكام على ظاهرها وأن لا نسأل عن المانع، ولهذا لو قال لك قائل هلك هالك عن أب وأم فكيف نقسم المال، هل تقول هل الأب والأم مسلمان أو كافران أو لا يلزم؟ لا يلزم. فلماذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أو كان يسأل هل عليه دين؟ أفليس الأصل عدم الدين؟ الجواب بلى. إذا ما الداعي للسؤال؟ ما الداعي أن نبحث عن سؤال عن المانع الذي يمنع من الصلاة؟ وجواب عن هذا الإشكال وهو إشكال حقيقي واقع، الجواب عن هذا الإشكال أن الصحابة رضي الله عنهم يغلب عليهم الفقر، والاستدانة واردة، ولما كان الدين شأنه عظيم صار النبي صلى الله عليه وسلم يسأل هل عليه دين أم لا. طيب، هل يقاس على هذه المسألة ما إذا كان المشتهر عن هذا الرجل أنه لا يصلي وقدمت إلينا جنازته، فهل نسأل هل كان يصلي أو لا؟ نعم، القياس يقتضي هذا، أن نسأل هل كان يصلي أو لا. هذا إذا علمنا أن هذا الرجل متهاون لا يصلي. وهذا السؤال فيه شيء من الحرج وفيه شيء من المنفعة. أما الشيء من الحرج فهو أن فيه إحراجا لأهل الميت، لأنهم لا شك أنهم سينحرجون. إن كان لا يصلي فأخبروا بالصدق فهذه مصيبة، وإن أخبروا بالكذب فهذه أيضا مصيبة، هذه مصيبة. فنقول نعم، هذا لا شك أنه حرج وإحراج، لكن يترتب عليه مصالح عظيمة. يترتب عليه أن الذي يترك الصلاة سيحسب ألف حساب، لأنه إذا أحس أو إذا علم أنه إذا مات سيسأل عن حاله ويصفح أمام الناس ثم يحمل ويقال ما نصلي عليه، ثم إن كان عندنا عزم وقدرة وقوة قلنا ولا أن تكونوا في المقطرة، إذا أبو به برا احفروا له حفرة وارمسوه فيها. الإنسان إذا علم أن هذا مآله في الدنيا والخزي في الآخرة أعظم، فإنه ربما يرتدع عن ترك الصلاة ويكون في هذا فائدة عظيمة. على كل حال، هذا الحديث يدل على هذه الفائدة، وهي أنه إذا كان المانع متوقعا فلا بأس من السؤال عنه، وإلا فإن الأولى ترك السؤال، لأن السؤال عن الموانع من باب التنطع الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون. لكن إذا كان المانع متوقعا وكانت الفائدة كبيرة من معرفته فلا بأس من الاستفهام عنه. كان آدم يرفع يديه، هو جواب السؤال جاء. طيب، اسأل.
هذا يمكن
فجأة زي مثلا في نفق هذا الموت، هذا مثلا ألف يعني يعني كيف يعني كيف 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 المهم إذا حصل موت كثير، نقول وإن حصل موت كثير يجند له جنود كثيرة، يجند له جنود كثيرة. ويجوز أن يغسل الأموات ولو كان أكثر من واحد، بمعنى أن يجيب مثل خرطوم من الماء ويضع أحده خمسة ستة عشرة ويغسلون جميعا. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم مع ما أصابهم من الجرح والقرح كانوا يغسلون موتاهم، الشهداء الذين سجلوا في أحد وكانوا 70 رجلا يغسلونهم ويكفنونهم ويحصلون لهم، إلا أنهم في الدفن كانوا يجعلون الرجلين والثلاثة في قبر واحد، لأنه يشق عليهم أن يحفروا لكل واحد قبرا. لا لا هذا الظاهر شيء يقال وهم مو صحيح. نعم شيء والناس يعني هذا يمكن ذلك الكفار ما عندهم ما هم بصين كفر الموتى لكن يشيلون بالسوائل ما يخالف لا بأس من يغمونهم، لكن ما بشي والله ما أعرف. نعم على كل حال المهم انه لا بد من تغسيل الميت وتكفين. نعم زندق ايه هذه ما وصلنا يعني هل يقاس على الرسول ايها او لا 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 لهذا ولا لهذا ازرهم رسول لان ما دمنا قلنا الحوالة نقل الدين من دمى الى اخرى انتقل نعم في قتاده او من مكمل فوائدها نسوى التعصير والتحنيط والتكفير. وفيه ايضا من فوائد الحديث انه ينبغي قص من فرج اجابته ليصلي على الميت، يؤخذ من كون الصحابه يقصدون رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي على جنائزه، لان الصلاه على الميت شفاعه له، ومن كان اقرب الى الاجابه لصلاحه وتقواه كان اقرب الى الشفاعه. ومنها حسن ادب الصحابه في مخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم لقولهم تصلي عليه ولم يقولوا صلي عليه، وتصلي كما قلنا في الشرح جملة خبرية لكنها إنشائية، إذ أنها على تقدير همزة الاستفهام أي أتصلي عليه. طيب، ومن فوائد الحديث أن ظاهره أن الجنائز تقدم في مكان يحتاج إلى مشي لقوله فخطأ خطوات. وكان الغالب في الجنائز في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أنها يصلى عليها في مكان غير المسجد، يسمى مصلى الجنائز خاص بالصلاة على الجنائز، ويصلي أحيانا على الأموات في المسجد عكس ما كان عليه الناس اليوم. اليوم يصلي الناس على الجنائز في المساجد وليس لها أمكنة خاصة للصلاة عليها. ومن فوائد الحديث جواز السؤال عن المانع إذا كانت الحال تقتضي وجوده، جواز السؤال عن المانع إذا كانت الحال تقتضي وجوده بقوله أعليه دين، فإن لم تقتضي الحال وجود المانع فالسؤال عنه من التنطع، السؤال عنه من التنطع. فمثلا إذا كنا إذا جاءنا رجل وقال إنه طلق زوجته هل نسأله أطلقتها وهي حائض أم نقول لصحة الطلاق بدون سؤال عن المعنى؟ الثاني هو الأولى، لأن الأصل عدم وجود المانع إلا إذا كنا في بيئة لا يعرفون أن طلاق الحائض حرام، فحينئذ نسأل. هذا إذا قلنا بأن طلاق الحائض لا يقع، أما إذا قلنا بأن طلاق الحائض واقع فإنه لا حاجة إلى السؤال. لماذا؟ لأنه واقع بكل حال حتى وإن كانت حائلة. طيب، وهل نسأل عن فوات الشرط؟ يعني أنا قلنا وجود المانع ما نسأل عنه، هل نسأل عن فوات الشرط أو لا؟ أجيب، ما نسأل عن فوات الشرط، لأن الأصل وقوع الشيء على وجه صحيح. والدليل على هذا ما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن قوما جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال سموا أنتم وكلوا. ولقد اسألوا سموا أنتم وكلوا. وهنا وفي هذا إشارة إلى أنه لا ينبغي أن يسألوا، لأن الذبح ليس من فعلهم، فهم ليسوا مسؤولون عن فعل غيرهم، وإنما يسألون عن فعلهم هم. ولهذا قال سموا أنتم وكلوا، أنتم سموا على فعلكم وهو الأكل، وأما الذبح الذي ليس من فعلكم فلا تسألوا عنه. إذن الأصل أن لا نسأل عن فوات الشرط ولا وجود المانع إلا إذا اقتضت الحال ذلك، فحينئذ لا بأس، كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عليه دين. ومن فوائد هذا الحديث تعظيم الدين، وأنه لا ينبغي للإنسان أن يستدين إلا عند الضرورة الملحة، لأنه إذا كان الدين يمنع شفاعة الشافعين فهو خطير، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمتنع من الصرف على من له دين على من عليه دين، لأن صلاته شفاعة، صلاته شفاعة، والدين لا تنفع معه الشفاعة. حتى الاستشهاد في سبيل الله الذي يكفر جميع الأعمال لا يكفر الدين. ويتفرع على هذه الفائدة بيان سفه بعض الناس الذين يستهينون بالديون، وتجده يتدين أو يستدين لأدنى حاجة، لأدنى حاجة عنده سيجارة تكفيه لشغله وزيادة، لكنها من طراز قديم لها 10 سنوات، يعني من موديل 80، فما يمكن أن تشتري موديل 90، يبيع هذه 3000 ويشتري 30000، وليس عنده من 30000 ولا ريال إلا قيمة السيارة القديمة. هذا جهل وسفه وضلال. وإذا كان الله في القرآن لم يرشد إلى الاستدانة مع الحاجة التي تكون شبه ضرورة، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يتخلى من الدين. قال الله تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، ولم يقل وليستدن الذين يجدون نكاحا، قال وليستعفف. ولما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم ليس عندي صداق أدفعه للمرأة، لم يقل استدل، قال التمس ولو خاتم من حديد، فلما لم يجد زوجه بما معه من القرآن. طيب، ومن فوائد الحديث أنه ينبغي للإمام أن يدع الصلاة على من عليه دين اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء لا، هذا من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن صلاته شفاعة. وأجيب لأن صلاة غيره شفاعة أيضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. والإمام مسؤول عن رعيته، فإذا امتنع من الصلاة على من عليه دين تعذيرا له وكذلك تحذيرا من الدين كان ذلك مصلحة للرعية.